أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام وصل إلى المسألة الثامنة. قال: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم. ما هو الأعلم؟ قال: أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره. أول مقطع من هذه المسألة أنه نثبت لابد أن يكون هناك اختلاف للمجتهدون في الفتوى، لأننا في المسائل السابقة بينا إذا لم نعلم بوجود اختلاف بين المجتهدين في الفتوى ماذا نفعل؟ نتخير أو نختار أيهما نشاء. أول شيء في هذه المسألة أنه نثبت هناك اختلاف، هناك 4 مجتهدين، 3 مجتهدين، 5 مجتهدين مثلا، بينهما اختلاف في الفتوى، نعلم بوجود اختلاف بينهم في الفتوى، ماذا نفعل؟ طبعا شيء بسيط أحب أن أنوه إليه، أنه هاي المسألة الثامنة هي بالواقع المسألة الخامسة ذكر بها شيء ورجع على المسألة السابعة، والمسألة السابعة أيضا ذكر بها شيء ورجع للمسألة الآتية، بالتالي هاي المسألة الثامنة هي توضيح للمسألة الخامسة اللي بين بها أنه إذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكم غير الآتي في المسألة السابعة، وهذا كلام عليمن على الصبي المميز. وفي المسألة السابعة بين أنه إذا لم نعلم بالمخالفة نتخير، وإذا علمنا بالمخالفة كما هو الغالب فإما أن يكون الميت أعلم، طبعا هو يتكلم عن الميت والحي، سواء الكلام في الميت أو الحي أو الأحياء المتواجدين، الكلام هو الكلام. فإما أن يكون الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع عليه، وإن تساووا أو لم تثبت أعلمية أحدهما قال سيأتي وسيبينه في هذه المسألة الثامنة. لذلك أحببت أن أنوه على هذا الموضوع، إن شاء الله راح يجي في المسألة الثامنة يبين حالة التساوي في العلم. طيب نرجع على المسألة. قال اختلف مجتهدين، اختلفوا بالفتوى، يجب أن نرجع إلى الأعلم. طيب ما هو الأعلم؟ يتبادر إلى الذهن أنه الأعلم ما المقصود به؟ قال الأعلم فيه مجموعة من الصفات. الصفة الأولى أنه أقدر على الاستنباط، يعني المجتهدين اللي مختلفين بيناتهم كلهم عندهم قدرة على الاستنباط، لكن بهم واحد شنو؟ أقدر. إيش يريد يقول؟ يعني مو انه هذا الاقدر اللي غيره ما عندهم قدره، لا، لنفرض انه هناك 5 مجتهدين ومختلفين بالفتوى، انا لمن ارجع؟ لمن اقلد؟ يقولوا لي قلد الاعلم، اقول من هو الاعلم؟ شلون اعرفه؟ يقولوا لي اقدر على الاستنباط. اقول زين ذولا عندهم قدرة كلهم على الاستنباط؟ يقولون نعم عندهم قدرة، لكن هذا اكثر قدرة، فيكون اقدر على استنباط الاحكام من غيره. طيب هذا اول شيء. بعد قال اكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها، يعني ايضا اللي مختلفين بالفتوى بقية المجتهدين عندهم احاطة بالمدارك، لكن هذا شنو؟ هذا الاعلم يكون اكثر احاطة من عندهم. الاعلم يكون اكثر احاطة منهم. بمن اكثر احاطة؟ بالمدارك وبتطبيقاتها، مدارك الاحكام. طبعا الان الاليات او مدارك الاحكام الشرعية اللي ورنجي لها، شنو هي المدارك؟ طبعا هاي السنة هي المدرك، القرآن، السنة، هذه كلها مدارك. فهو يكون اكثر احاطة بهذه المدارك. بعد وبتطبيقاتها، بحيث يعرف انه هذا النص وين يطبق، هذه القاعدة مثلا وين تطبق، فيكون اكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها. طيب بعد قال بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاواه اقوى من احتمالها في فتاوى غيره يكون احتمال اصابة للواقع لديه، لكن هو الاعلم يكون احتمال اصابة الواقع في فتاواه اقوى. ليش يكون احتمال اصابة الواقع في فتاوى؟ يعني هل ان المجتهد الاعلم لم يصب الواقع؟ نعم، لان الواقع هو فقط عند المعصوم. وبما انه نؤمن نحن ان المجتهدين قد يخطئون، فبالتالي يكون احتمال اصابته للواقع جدا قوي. يعني هيك اذا اريد نسوي فد نسبة، يكون مثلا احتمال اصابته للواقع 99% و99 بالعشرة مثلا، في حين اللي اقل منه مرتبة يكون 99% و89 بالعشرة مثلا، فيكون جدا قريب من الواقع. طيب هذا الاعلم، هذا وجوب الرجوع اليه من اين جاء؟ جاء من العقل بالواقع. يعني الان اذا هيك يريد نقول انه هذا الشخص يريد يجري فد عملية مثلا، هو اذا اراد يجري عملية يدور لدكتور خبرته تكون اعلى من الاخرين، يختار دكتور لديه خبرة اكثر، لديه دقة اكثر، بهذا الاختصاص يكون لديه دقة اكثر. مثلا اذا كان يريد يسوي عملية في العمود الفقري مثلا، يختار دكتور مختص بالفقرات مثلا، او مختص بالغضاريف مثلا. على اي اساس يختار؟ يختار على انه يكون اكثر دقة، اكثر نظرة، متأني، مو هالشكل، اكثر احاطة. فلذلك مسألة اتباع الاحكام الشرعية مسألة جدا مهمة. الانسان يريد مؤمن، يريد يخلص نفسه من عقوبة، فلذلك شنو؟ يجب عليه ان يختار اعلم الموجودين، اللي هو يكون اللي هو يكون أقدر على الاستنباط، أكثر إحاطة بالمدارك اللي هي القرآن والسنة والعقل والإجماع وإلى آخره، اللي هي مدارك الأحكام وتطبيقات هاي المدارك على الواقع الموجود. بعد ويكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمال غيره. طيب، وبينا انه شنو احتمال إصابة الواقع أقوى، وبينا انه هذه الأحكام هي أحكام ظنية قد يحصل فيها النسبة من الخطأ. هذا الأعلم نسبة خطئه ضئيلة جدا، فيكون احتمال إصابته للواقع أقوى من غيره، لأن الأحكام الحقيقية الأحكام القطعية قليلة جدا، غالبا هي الأحكام الموجودة لدينا هي أحكام ظنية. طيب، هذه الحالة إذا شنو؟ إذا اختلف المجتهدون في الفتوى قلنا وجب الرجوع إلى الأعلم، إذا عرفنا الأعلم يجب أن نرجع إليه. طيب، قال ولو تساووا في العلم، ذول المجتهدين كلهم تساووا في العلم، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، بس هذا المقطع حنبينه. أربع مجتهدين لنفرض تساووا بالعلم، شنو يعني تساووا بالعلم؟ أريد أشوف واحد من عندهم أقوى على الاستنباط، عفوا أقدر على الاستنباط، ماكو كلهم نفس القدرة. أريد أميز واحد بيهم أكثر إحاطة، ماكو كلهم نفس الإحاطة. أريد أشوف أنه كون احتمال إصابة الواقع عند أحدهما أقوى من الآخر، ماكو، متساوين كلهم في العلم. زين، هذه حالة. حالة أخرى، لا ما متساوين، لكن ما اعرف يا هو اللي عنده هاي القدرة. يعني حالة اخرى، ادري اكو واحد من عندهم اعلم لكن ما اعرفه يا هو، لذلك قال او لم يحرز وجود الاعلم. يعني في الحالة الثانية التي قال فيها او لم يحرز وجود الاعلم بينهم، كأنما يقول هذا المكلف أنا أعلم بأن بين هؤلاء المجتهدين الخمسة مجتهد أعلم لكنني لا أعرفه، هل هو الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع أم الخامس، لا أعرفه. أما في الحالة الأولى لا، يقول أنا لا أعلم بوجود مجتهد أعلم بين هؤلاء الخمسة، ما أعلم، ما عندي هيك علم، متساوين. فإذا حصلت الحالة الأولى التساوي، أو حصل أنه يعلم بين هؤلاء أعلم لكنه لم يحرزه، أي منهما لا يعلم من هو، ماذا يفعل؟ يذهب إلى مرجح من المرجحات، مرجح من المرجحات، اثنينهم حجة، ذول اثنينهم حجة، خمستهم ذول المجتهدين حجة، كلهم مجتهدين، كلهم عندهم اجتهاد وخمستهم حجة، ما ادري يا هو الحجة علي من عندهم، خلهم وقلدهم خمستهم، ما اعرف. اما ان يحصل تساوي او لا، اعلم بالاعلم لكن لا ادري اين هو، ماذا أفعل؟ أذهب إلى المرجحات. ما هو المرجح الأول؟ قال الأورع، نذهب إلى الأورع. لذلك قال ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى. يعني شنو أورع؟ قال أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء. هذا الأورع إيش بيه هذا الأورع؟ قال أكثر تثبت، يعني ذولاك عندهم كثرة بالتثبت، لكن هذا شنو؟ هذا يكون أكثر من عندهم تثبت. واحتياط أكثر، تثبت أكثر واحتياط أكثر في الجهات الدخيلة في الإفتاء. طبعا شنو الجهات الدخيلة في الإفتاء؟ اللي هي السنة النبوية، اللي هي القرآن الكريم، اللي هي بقية الأمور اللي تدخل في الإفتاء. فلو كان هناك أحدهم أورع لرجح. طبعا هناك مفهوم للورع عند عامة الناس، انه هناك مفهوم يفهمه بعض العامة بان هذا الانسان ورع. لماذا؟ لانه يعني هذا لديه ورع عن محارم الله عز وجل فيسموه ورع. هذا الورع مو هو هذا المفهوم اللي احنا، وان كان نريد هذا المفهوم لكن ليس هو المراد من الورع بين المجتهدين، وانما هذا الورع الذي قال عنه اكثر تثبتا واحتياطا. يعني هذا الفقيه يكون محتاط، يكون دقيق ولديه دقة وإمعان وفحص وتأكد من الروايات والأدلة التي يريد أن يستنبط منها حكما شرعيا. يعني هيك يريد نقول يتثبت في الأدلة، ينقب ويبحث كثيرا في الأدلة أكثر من غيره، فيكون هذا أورع. إذا حصلنا عن هذا الشيء فإذا شنو؟ نرجح هذا الذي يكون أورع من غيره، نرجحه. يعني لو كان لدينا 3 علماء، 4 علماء مجتهدين، 5 مجتهدين وتساووا أو لم نحرز الأعلم بينهم، فنذهب إلى الترجيح وهو من يكون بينهم الأورع. من هو يكون بينهم أكثر تنقيبا، أكثر بحثا، أكثر تدقيقا من غيره، هذا يسموه الأورع. فقال تعين الرجوع إليه، هذا الذي هو أكثر تنقيبا، أكثر بحثا، أكثر تدقيقا. طبعا وين أكثر تنقيبا، أكثر بحثا، أكثر تدقيقا؟ في الجهات الدخيلة في الإفتاء، في الأدلة، في الروايات. تلاحظون شلون؟ فهو أكثر تنقيبا، أكثر بحثا، أكثر تدقيقا في هذه الجهات. فهذا قال تعين الرجوع إليه. والمقصود طبعا هنا من يقول تعين الرجوع إليه يعني وجب الرجوع إليه. طيب قال وإلا، يعني شنو وإلا؟ استثناء هنا، يريد يستثني هذا مرجح اللي رجحنا به بين المجتهدين اللذين تساويا في العلم، أو المجتهد يعني اللذين لم نحرز أيهما أعلم. في هذه الحالة قال نذهب إلى الأورع ويتعين الرجوع إليه، إلا شن يعني وإلا؟ وإلا يعني ماكو أورع، لا يوجد أورع بينهم، كل دول الأربعة، كل دول الثلاثة، كل دول الاثنين عفوا الخمس مجتهدين كلهم لديهم قابلية وإحاطة وتثبت واحتياط في الجهات الدخيلة في الإفتاء كلهم. فماذا نفعل؟ يعني كأنما أنا أبحث عن فالدكتور باختصاص معين وأريد أجري فالعملية جراحية عنده، وألقى فالخمس دكاترة كلهم بنفس المواصفات، كلهم دقيقين، كلهم يعني لديهم إحاطة بكل إجراءات هذه العملية، خو أختار أي واحد من عندهم؟ أرجع للاختيار، بعد تخيير ماكو. لذلك قال وإلا إذا لم يكن بينهم الأورع كان المكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم. ليش مخير؟ بينا، لأنه ماكو فد مرجح بيناتهم. إذا ماكو مرجح بيناتهم بعد تخير، اختار كلهم متساوين وما أعرف يا أهل العلم بيناتهم. ففي هذه الحالة ماكو مرجح الأورع، ماكو، لا يوجد بينهم الأورع، كلهم لديهم قابلية وبحث وتدقيق وتنقيب، ففي هذه الحالة أتخير أيهما أشاء. طيب أتخير أيهما أشاء ماذا أفعل؟ قال مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم. شوف شقد دقيقة العبارة، يقول أنا في المسألة الرابعة قلت لكم بالمسألة الرابعة التقليد شنو؟ قلت لكم تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد. هنا أنا قال كان مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم. أي واحد يطبق عمل على فتوى أي واحد من عندهم، إذا طبق عمل على فتوى أي واحد من عندهم يعني صار مقلد لمن يطبق عمله عليه، باعتبار أن المصنف دام ظله الوارث يرى بأن التقليد يكفي فيه تطابق العمل مع الفتوى، ولا يلزمه الاحتياط بين أقواله. طيب إذا كان لا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم، هو من الأول قال أنه مخير، لماذا قال لا يلزمه الاحتياط؟ يريد هنا أن يقول بأن هناك من الفقهاء من يقول بأن الاحتياط يلزم هذا المكلف الذي لم يصل إلى اختيار الأورع. فهنا بين قال لا، يتخير بتطبيق عمله على أي منهم ولا يحتاج له أن يحتاط بين أقوالهم. مطلقا لا يحتاج إليه أن يحتاط بين أقوالهم؟ قال لا، ليس مطلقا، هناك حالات يحتحصل لديه لابد عليه أن يحتاط بين أقوالهم، لذلك قال ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا استثناء من كلامه لا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم. استثناء لذلك قال إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية منجزة. شنو هو العلم الإجمالي المنجز؟ شنو هي الحجة الإجمالية المنجزة؟ العلم الإجمالي المنجز هو علم بالجامع وشك بالأطراف. أنا لدي علم بالجامع وشك بالأطراف، أعلم بوجود جامع بين هذه الأطراف، ثلاث آنية، إناءين، هذه الآنية أعلم بأن قطرة من النجاسة سقطت فيها لكن لا أعلم بأيها، أشك في أطرافها. أعلم بأنه أكو جامع بين هذه الآنية وهو شنو؟ قطرة من النجاسة سقطت فيها، لكن أشك بأنه بأليف أو باء أو جيم، ما أدري. فكرة بسيطة عن العلم الإجمالي هذه، وإلا كلام كثير فيه، لكن احنا مو محل كلامنا الآن في كدراسة أصول مثلا هنا، وإنما أريد نبين ما هو العلم الإجمالي. فإذا هناك علم بالجامع وهناك شك بالأطراف. في هذه الحالة قال إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي أو حجة إجمالية منجزة، في هذه الحالة استثناء من لا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم، استثناء من لا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم. مثل إيش؟ قال كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام. شنو هنا ماذا يعني؟ شنو العلم الإجمالي؟ وين العلم بالجامع؟ أنا أعلم بوجوب أمر متوجه إلي، أمر متوجه إلي بمن؟ بالصلاة، لكن أشك بالأطراف، أصلي قصر لو تمام؟ تلاحظون شلون؟ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام، فإنه يعلم بوجوب أحدهما عليه، يعلم بوجوب أمر، أكو أمر عليه يعلم به، لكن الأطراف يشك بيها، ما يدري يصلي قصر لو يصلي تمام. هذه حالة. بعد قال أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة، معاوضة من المعاوضات، واحد من عندهم أفتى بأنها صحيحة المعاوضة، أنه يجعل شيء عوضا عن شيء آخر كالبيع كالهبة كالصلح، ما شاكل من ذلك. فهنا أفتى بعضهم بصحة هذه المعاوضة وبعض أفتى ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، يعلم واحد من العوضين بحرمة، لكن يا هو يشك بي أليف باء ما يدري. هذه حالة ثانية. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ حالة قال عنها بأنه، طبعا الحالة الأولى تختلف عن الحالة الثانية، ها أكو اختلاف. حالة قال أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام، فإنه يعلم بوجود أمر متوجه إليه، وجوب متوجه إليه، وجوب واحد من عندهم. وحالة أخرى أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وأفتى بعضهم ببطلان هذه المعاوضة، فماذا يفعل هنا؟ يعني في الحالة الأولى يعلم بوجوب أحدهما عليه، في الحالة الثانية يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، ماذا يفعل؟ علم تفصيلي ما عنده، ماذا يفعل؟ في الحالة طبعا هو قال في نهاية الكلام، قال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. طيب كيف يحصل الاحتياط في الحالة الأولى؟ يعلم يعني بوجوب أحدهما عليه، يعلم كيف يحتاط؟ في الحالة الأولى، في هذه الحالة يجب عليه الاحتياط، والعمل بالاحتياط هنا يستدعي تكرار العمل، وهو أن يأتي بالصلاة تارة قصرا وتارة أخرى شنو؟ تامة. ففي هذه الحالة الاحتياط يقتضي التكرار. طيب لماذا؟ لأن اتيانك بالصلاة قصرا لا يعارض اتيانك بالصلاة، تمام، لا توجد هناك معارضة، تلاحظوا شو؟ أما في الحالة الثانية شلون راح يحصل الاحتياط؟ في الحالة الثانية اتيانك بالمعاوضة لطرف يعارض اتيانك بالمعارضة لطرف آخر، فهنا الاحتياط لا يقتضي منك تكرار العمل، لأن هذه الحالة العمل وفق رأي المجتهد أليف هو نقيض العمل وفق رأي المجتهد باء، الذي يقول بالبطلان هو نقيض الصحة، وفي هذه الحالة لا يجتمعان. فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تلاحظون شلون؟ ماذا تفعل في هذه الحالة؟ مقتضى الاحتياط، ماذا يقول لك مقتضى الاحتياط؟ تلاحظون شلون؟ لذلك شوف ايش قد دقيق الفقيه، جاب حالتين وقال لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها. بالحالة الأولى قدرنا نكرر العمل لأنه ماكو، لا يوجد بين القصر والتمام تعارض، بالإمكان أن تجيب القصر والتمام، لكن بين الصحة والبطلان هناك تعارض، لا يكون العمل في نفسه باطل وهو نفسه صحيح، كيف؟ إذن لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها، ماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل هنا؟ هنا إذا جاء بالصورة الأولى مثلا، فالصورة الثانية لا يستطيع أن يأتي بها، تلاحظون شلون؟ يعني إذا جاء بالإتيان بصورة مثلا بأنه تصرف بهذه المعاوضة وأخذ صحة التصرف، فهنا المطلوب صورة واحدة مع عدم الإتيان بالصورة الأخرى، لأن الصورة الأخرى نقيضة. في هذه الحالة الاحتياط يقتضي توقف التصرف بأحد العوضين، يعني قد أكون لم أبين المسألة بشكل كامل، أعيد الكلام بشيء من الدقة. البطلان هو نقيض الصحة، البطلان هو نقيض الصحة، وهما لا يجتمعان معا، فلا يكون العمل هو نفسه باطل وهو نفسه صحيح. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب منك صورة واحدة مع عدم الاتيان بالصورة الأخرى لأنها نقيضة للصورة الأولى. في هذه الحالة تستطيع أن تأتي بصورة واحدة؟ لا تستطيع. فإذن في هذه الحالة عليك أن توقف التصرف بأحد العوضين لحين الاستبيان، وهذا العمل هو الاحتياط، هذا هو الاحتياط، هذا هو الاحتياط، هذا هو معنى الاحتياط. ليش توقف التصرف بأحد العوضين؟ لأنك تعلم بحرمة التصرف بأحد العوضين. فإذا كنت تعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، إذن عليك أن توقف التصرف بأحد العوضين لحين الاستبيان. لذلك قال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. هذه الحالتين هما مستثنات من قوله لا يلزمه الاحتياط بين أقواله. طيب، بقي شيء في المسألة الخامسة التي قال فيها أنه يصح التقليد من الصبي المميز. ذكر بأنه حكم، يعني هذا إذا مات المجتهد الذي قلده الصبي المميز قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. ففي هذه المسألة الاستثناء من لا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم، هذا الاستثناء فيه احتياط. هل الصبي المميز لابد أن يعمل بهذا الاحتياط؟ لا، غير مكلف بهذا الاحتياط. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.